بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب القراءة خلف الإمام للإمام البخاري رحمه الله تعالى، جزء في القراءة خلف الإمام. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج قال حدثنا حماد، وعن الحجاج قال روى بإسناده عن أنس، حديث اللي قبله
حدثها امام عن قضاء عن أنس مثل لو استفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وقال البخاري وقال حدثنا البخاري
وقال حدثنا البخاري وروى بإسناده عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين.
فيستفتحون القراءة أي يجهرون بها، يجهرون بالحمد لله رب العالمين. وقيل يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين يعني بقراءة سورة الفاتحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبسمل قبل كل سورة، وهذا دليل لمن استدل بهذا على أن البسملة إنما هي آية مستقلة وليست آية من كل سورة. فسورة الفاتحة تبدأ بالحمد لله رب العالمين، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدان عبدي الحديث. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أنس،
ليس في هذا الحديث دليل على ترك البسملة. نعم، إنما المراد بذلك الجهر أو يبدأون بسورة الحمد. نعم.
وروى بإسناده
نعم يأتي وراك
روى بإسناده
نعم لا هو يعتقد أنها من الفتح، إذا ترك آية لو كان يعتقد. لا، ما يأتي بركة، لأن الواجب لا تربط به الصلاة. نعم. لا، يعني في فرق بين يعتقد أن آية من الفاتحة وبالتالي يكون ترك آية وبالتالي يأتي بركة. طيب يعتقد أنها مثلا أنها واجبة ولكن وليس من الفاتحة فيكون قد ترك واجبا نسيانا. نعم، فلا إشكال في ذلك، فيسجد هنا يسجد سجود السهو يعني. لا، ما هو لأن هذا حاصل قد يحصل معه في صلاة سرية وينسى واجبا، فلو قلنا بأن هذا قد يؤدي إلى مثلا فتنة في الناس لا، فإنه يسجد ولا إشكال إن شاء الله. اللهم إذا غلب على ظن فعلا أنه يحصل فتنة فحينئذ له أن يسلم ثم يعلم الناس ثم يسجد بهم. نعم، يعني ويجعل سجوده بعد السلام. نعم.
روى بإسناده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر
كان يحرك السجود السهو من قبل السلام إلى ما بعد السلام، أو من بعد السلام إلى قبل السلام إذا رأى مصلحة، حيث مثلا يكون الناس جهالا لا يدرون، فلو أنه جعل ما بعد السلام قبل السلام في حالة يخشى أن يلتبس على الناس شيء في صلاتهم هذا أفضل. نعم.
روى بإسناده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وروى بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول هنا في الحاشية قال أبو الطيب أبادي في العون: وأعلم أنه قد اختلف في لفظ حديث أنس اختلافا كثيرا، ففي لفظ فلم أسمع أحد من يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم رواه أحمد ومسلم، وفي لفظ فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم رواه أحمد والنسائي وعلى شرط الصحيح، وفي لفظ لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أول قراءة ولا في آخره رواه مسلم، وفي لفظ فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه، وفي لفظ كانوا يسرون رواه ابن خزيمة. قال الحافظ: والذي يمكن أن يجمع به مختلف ما نقل عنهم أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر بها، فحيث جاء عن أنس أنه كان لا يقرأها فمراده نفي الجهر لا نفي الإيه القراءة، وحيث جاء عنه إثبات القراءة فمراده السر وقد ورد نفي الجهر عنه صريحا فهو المعتمد، أي فلم فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، فهو المعتمد. وقول أنس في رواية مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة وفي آخرها محمول على نفي الجهر أيضا، لأنه الذي يمكن نفيه، واعتماد من نفى مطلقا بقول كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لا يدل على ذلك، فيحمل قوله يفتتحون أي الجهر لتأتلف الأخبار، لتأتلف الأخبار. هذا بتصرف من كلام ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، سبحان من أعطى هذا الرجل في هذا العلم الغزير وجمع الروايات والتأليف بينها، فقد أعطي في هذا حظا عظيما الحقيقة. نعم.
ربي إسناده رحمه الله تعالى
عن أبو الطيب يقول في الحاشية ما قاله الترمذي أنه مذهب كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ترك الجهر بالبسملة، ترك الجهر بالبسملة، أنه مذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الخلفاء الأربعة ومن بعدهم من التابعين، وهو قول الثوري وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم، لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. انظر الترمذي كتاب الصلاة باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا مذهب كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن النبي يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، كما قال أنس صليت خلف رسول الله وببكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
شفنا لو جهر في بيئة يعني فساد سكيت من باب الاسرار
والله. لو أصر تقصد لو جهر.
لو جهر بالبسملة في بيئة.
لو أصر يحصل فتنة. يعني في بيئة يجهر في بيئة لو أصر يحصل فتنة. نعم هذا هنا يجهر. والآن الحمد لله يعني الآن واحد إخواني قل أن يدخل المسجد إلا ويجد فيه الإصرار بهذا. إنما مثلا في أول الأمر يعني أول ما ظهر الإخوة واللحى وغير ذلك ما كنت تجد مسجدا يسر بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أبدا بسم الله الرحمن الرحيم مشكلة كبيرة لو أنك أصرت بالبسم الله، هذه مشكلة كبيرة. لكن الآن سبحان الله يعني الحمد لله زي الركعتين قبل صلاة المغرب، يعني يعتبر الإخوة الآن كده طلع متربية في عود أشبه بعود يعني الأئمة، يعني ما حصلت الآن ما يحصل فتن الآن بسبب ركعتين قبل المغرب ولا بأذن واحد في الجمعة ولا في ترك الجهر بالبسملة ولا غير ذلك. هذه أمور سبحان الله كانت في الأول أمور مطاحنات وشجار في المساجد. وطبعا برضو غالب الإخوة كان يعني كان في قلة علمي، بل واحد مثلا عارف السنة يبقى السنة ديت يعني زي الفريضة فيش فيها خلاص لابد ينفذها، يعني لابد ينفذها، ولهذا كان ربما يحصل ضرب بالنعال في المساجد. فقه بقى لا عندك شيخ كبير ترجع له وتستشير ولا حد بيربيك ولا منك كده للكتاب للناس على طول قرأت دي سنة يبقى ايه مباشرة مسألة بقى ان دي سنة ودي كذا ودي فخلاف أولى ودي ممكن يراعى المصلحة في هذا والأشياء هذه كانت يعني ولذلك يحصل مشاكل. لكن الحمد لله الآن يعني يمكن حتى مساجد الأوقاف أكثر هذه المساجد حسب الأخ اللي فيه أكثر هذه المساجد لا تجد جهرا بالبسملة وغير ذلك. نعم 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 شيخ الإسلام حنين لا كما يدعي الناس إن هو شديد. نعم نعم نعم. لو كانت صراحة يعني التمثيل بالقنوت في هذا بعيد، لأن حتى لو وجد نعم من يقول بهذا إلا أن هذا القول لا دليل عليه ولا أثار عليه من علم. نعم إيه نعم ترس أصفار يعني بين الجائز المستحب يعني، يعني فما داعي لإيه للتشدد في هذا؟ الإنسان لابد يقول كذا، لكن من اعتاده بقى لا ينبه على السنة. وانتبهوا يا أخوان، في فرق بين ترك الخلاف لأدي البغضاء وبين تعليم السنن والإنكار العلمي على من يخالف السنة. واحد يعتاد دائما التأخير إلى قبيل طلوع الشمس، يعتاد دائما، أقول لها أين السنة؟ حقق السنة، هذا خلاف السنة، ليس أنه محرم لكن هذا خلاف السنة، ويوشك أن يستقر عند الناس أن هذا هو المتعين الذي ينبغي أن يفعله الإمام. نعم، هذا يدخل في مسألة لي الإنكار في مسائل الخلاف. وحتى الخلافية ننكر فيه، بس إن شاء الله طلال العلماء إذا كان الخلاف ضعيفا، خلاف ضعيف، أما إذا كان خلافا الخلاف خلافا قويا فإننا ننكر فيه بشدة. أما إذا كان خلاف خلاف أقصد الخلاف، إذا كان خلاف خلافا ضعيفا فننكر فيه بشدة، أما إذا كان خلاف قوي فلا ننكر فيه، بمعنى إيه؟ بمعنى أننا نثرب على هذا، لكن نتباحث علميا، نقول هذا لا دليل عليه، نقول هذا دليل منسوخ، نقول هذا دليل مخصوص، هذا نقول هذا كذا، هذا لا إشكال. يعني إنكار إيه؟ إنكار من باب المباحثة العلمية، وليس الإنكار الذي يقتضي التشديد في هذا. أما إذا كان الخلاف ضعيفا فإننا ننكر الإنكار الشديد في هذا. نعم،
نعم. ربي سنادي عن أنس
ما لأنهم يظن أن الذي لا يشرب البسملة لا يقرأه. مسائل يعني اعتقاد، نعم، لأن بهذا تبطل الصلاة، هو يعتقد أنه ما يقرأ بالبسملة، وبالتالي إذا ترك البسملة بطلت الصلاة. نعم،
رابي إسناده رحمه الله تعالى عن أنس قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون بالحمد. ورابي إسناده عن أنس رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ويقرؤون مالك يوم الدين مثله. وروي إسنادي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ويقرؤون مالك يوم الدين. قال البخاري: وقولهم يفتتحون القراءة بالحمد أبين.
نعم،
قال البخاري رحمه الله: ويروى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله عن ابن عبد الله بن مغفر قال: سمعني أبي فقال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وروى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يجزيك إلا أن تدرك الإمام قائما. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال: لا يجزيك إلا أن تدرك الإمام قائما قبل أن يركع.
قال في حاشية: هذا موقوف على أبي هريرة وهو حسن الإسناد، وابن إسحاق ومحمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مدلس، فقد صرح بالإخبار عن الأعرج في الذي بعد هذا هو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقة. وقد ضعف هذا الأثر الشيخ الألباني بناء على أن البخاري أخرجه في كتاب القراءة من طريق معقل بن مالك وحده عن أبي عوان، وقال إن معقيلا هذا لم يوثقه غير ابن حبان، وقال الأزدي متروك، وبأن ابن إسحاق مدلس هكذا قال، لكن قد قال الحافظ في التقريب أن الأزدي أخطأ وقال مقبول من عشر. فيقول محشي: أقول لعل الكتاب الذي اعتمده الألباني عن البخاري كتاب فيه ضبط، فإن مطبوعات من كتاب القراءة خلف الإمام البخاري فيه نسخ كثير وتحريف، وإلا فأنت ترى أن الإمام البخاري أخرجه في كتاب القراءة خلف الإمام مقرونا بمسدد وموسى بن إسماعيل ومعقل وكلهم عن أبي عوانة، فمعقل ليس عمدة في الإسناد وإنما هو الثالث والله المستعان. ومحمد بن إسحاق صرح بالإخبار في الإسناد الذي بعد هذا وهو حسن الحديث. نعم.
وروي إسناده رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو سعيد لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن. قال البخاري وكانت عائشة تقول ذلك. وروي إسناده رحمه الله تعالى وقال علي بن عبد الله إنما أجاز إدراك الركوع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يروا القراءة خلف الإمام.
قال عز بن طالب إنما أجاز
وقال علي عند علي بن
علي عبد الله
وقال علي بن عبد الله إنما أجاز إدراك الركوع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يروا القراءة خلف الإمام منهم لم يروا القراءة خلف الإمام منهم ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر، فأما من رأى القراءة فإن أبا هريرة قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي، وقال لا يعتد بها حتى يدرك الإمام قائما.
نعم.
وروى بإسناده عن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. قال البخاري رحمه الله فليس لأحد أن يعود لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وليس في جوابه أنه اعتد بالركوع دون القيام، والقيام فرض في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين، وقال إذا قمتم إلى الصلاة.
طيب كيف وليس في جوابه أنه اعتد بالركوع دون القيام؟ فإنه لم يأمر بأن يأتي بركعة، لما قال زادك الله حرصا ولا تعد، فلا تعد إلى ماذا؟ إلى إدراك دون إلى الركوع دون الصف، أو إلى هرولة أو صوت فيه جلبة أو غير ذلك أو ماذا. فالذي يظهر هو هذا، أنه إلى صوت إلى تشويش. أما قول البخاري وليس في جوابه أنه اعتد بالركوع دون القيام، فإن النص فيه الاعتداد وليس فيه أنه أمره بركعة أن يأتي بركعة وأنه لا يعتد بهذه الركعة، لكن مذهب البخاري رحمه الله تعالى أنه لا يعتد بالركوع دون الفاتحة، لا بد أن يأتي بالفاتحة، فمن أدرك الإمام راكعا فلا تحسب الركعة، إنما لا بد أن يأتي بالفاتحة، لا بد أن يأتي بالفاتحة. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى قائما.
والقيام فرض في الكتاب والسنة. صحيح، فرض في الكتاب والسنة يأتي بالإنسان، ومن ترك القيام عمدا فإنه لا تصح صلاته. أما من كان مع الإمام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. فلو أدرك الإمام فإنه يلحق الإمام على أي وجه كان، سواء كان راكعا ساجدا كذا، والاعتداد يرجع بقى إلى الأدلة الأخرى، منها حديث أبي بكر وهو حديث استدل به الجمهور جماهير أهل العلم، استدلوا بهذا الحديث على جواز إدراك الركعة بالركوع. وأما ما ذهب إليه البخاري رحمه الله تعالى هنا فقد خالف فيه جماهير أهل العلم، فهو اجتهاده رحمه الله، وليس في جوابه. يقول البخاري فليس لأحد أن يعود لما نهى النبي عنه، اللي هو إيه؟ لابد من جمع الروايات في هذا، وقد جاء في روايات أنه كان تشويشا وكذا، فيكون هو المعتمد. أما الركوع دون الصف فقد ورد فيه آثار عن السلف. وليس يقول وليس في جوابه أنه اعتد بالركوع دون القيام، وليس فيه أنه اعتد بالركوع دون القيام. كيف يقول والقيام فرض في الكتاب والسنة؟ كنا نتمنى أن يكون هناك روايات تدل على هذا، أما الاستدلال بالدليل العام وهو قوله تعالى وقوموا إليه قانتين إذا قمتم إلى الصلاة، فإن أحد لا يناقش في ذلك عند الاختيار. أما إذا كان مؤتما بإمام فإنه يتبع الإمام، فتأتي الأدلة الخاصة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم يأتي الدليل الخاص وحديث أبي بكر في إدراك الإمام راكعا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأن يأتي به بركعة، إنما قال زادك الله حرصا ولا تعود إلى مثل هذا التشويش. شوف كده كلام نعم الشفيع قال ماذا؟ نعم رأى ركوعهم منفردا مجزئا عنه.
قالوا من حديثنا حديث ثابت أن صلاة المنفرد خلف الإمام في السجود.
نعم
بعض الناس ما يقول ولا تعد يعني ولا تجري، وبعضهم يقول ولا تعود أي ولا تعود.
أي نعم في ضبط آخر لكن هو الضبط المشهور وهي ولا تعود.
كلام الشوكاني.
نعم يقول هنا قلت قال الإمام الشوكاني في كتاب نهي الأوتار في باب ما جاء في قراءة الإمام وإنصات إذا سمع ما قال فائدة. قد عرفت المسألة فوجوب الفتح على كل إمام وعونه في كل ركعة، وعرفناك أن تلك الأدلة صالحة للاحتجاج بها على أن قراءة الفتح من شروط صحة الصلاة، فمن زعم أنها تصح صلاة من صلواته أو ركعة من ركعاته بدون فتح الكتاب فهو محتاج إلى إقامة برهان يخصص تلك الأدلة. ومنها هنا يتبين لك ضعف ما ذهب إليه الجمهور أن من أدرك الإمام راكعا دخل معه واعتد بتلك الركعة وإن لم يدرك شيء من القراءة. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة من أدرك ركوعا من الركعة الأخيرة في صلاته يوم الجمعة فليضف إليها ركعة أخرى، رواه الدارقطني من طريق ياسين بن معاذ وهو متروك. وخرج الدارقطني بلفظ إذا أدرك أحدكم ركعتين يوم الجمعة فقد أدرك، وإذا أدرك ركعة فليركع عليها أخرى، ولكنه رواه من طريق سليمان بن داود الحراني ومن طريق صالح بن أبي الأخضر وسليمان متروك وصالح ضعيف. قد ورد حديث من أدرك ركعة من صلاة الجمعة بألفاظ لا تخلو طرقها من مقال، حتى قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبي لا أصل لهذا الحديث، على أن التقييد بالجمعة في كلا الروايتين مشعر بأن غير الجمعة بخلافها، وكذا التقييد بالركعة في الرواية الأخرى يدل على خلاف المدعي، لأن الركعة حقيقة لجميعه، وإطلاقها على الركوع وما بعده مجاز لا يصار إليه إلا لقرينة، كما قال عند مسلم من حديث البراء فوجدت قياما فركعته فاعتدال فسجود، إلى أن قال وليس في ذلك دليل مطلوبهم لما عرفت من أن مسمى الركعة جميع أذكارها وأركانها حقيقة شرعية وعرفية وهما مقدمتان عن اللغوية كما تقرر في الأصول. واحتج ابن خزيمة بما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من أدرك الإمام أن النبي قال أنه صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الإمام في الركوع فليركع معه وليعد تلك الركعة. وقد روى البخاري في القراءة خلف الإمام من حديث أبي هريرة أنه قال إن أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة. قال الحافظ هذا المعروف عن أبي هريرة موقوفا، أما المرفوع فلا أصل له. وإلى ما ذهب إليه ابن خزيمة ذهب أهل الظاهر وأبو بكر الضبعي كما نقل ذلك ابن سيد الناس في شرح الترمذي. وقد حكى هذا المذهب البخاري في القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام، وحكاه في الفتح عن جماعة من الشافعية، وقواه الشيخ تقي الدين السبكي وغير محدثي الشافعية، ورجحه المقبلي. قال وقد بحثت هذه المسألة ولاحظت في جميع بحثي فقها وحديثا فلم أحصل منها على غير ما ذكرت، يعني من عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط. قال العراقي في شرح الترمذي بعد أن حكى عن شيخه السبكي أنه كان يختار أنه لا يعتد بركعة من لا يدرك الفاتحة ما لفظه وهو الذي اختاره انتهى. فالعجب من يدعي الإجماع والمخالف مثل هؤلاء. وأما احتجاج الجمهور بحديث أبي بكر هات كلام ابن منذر وكلام بعض البر. فالعجب من يدعي الإجماع والمخالف مثل هذا هؤلاء وأما احتجاج الجمهور بحديث أبي بكر حيث صلى خلف الصف مخافة أن تفوته الركعة فقال صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يؤمر بإعادة الركعة، فليس فيها ما يدل على ما ذهب إليه، لأنه كما لم يأمر بالإعادة لم ينقل إلينا أنه اعتد بها، والدعاء له بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها، لأن الكون مع الإمام مأمور به سواء كان الشيء الذي يدركه المؤتم معتدا به أم لا، كما في حديث إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. خرجه أبو داود وغيره على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أبا بكرة عن العودة إلى مثل ذلك، والاحتجاج بشيء منهي عنه لا يصح، وقد أجاب ابن حزم في المحلى عن حديث أبي بكر فقال إنه لا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه اجتزاء بتلك الركعة. ثم استدل على ما ذهب إليه من أنه لابد من الاعتداد بالركعة من إدراك القيام والقراءة بحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، إلى أن قال فهو مأمور بقضاء ما سبقه الإمام وإتمامه، فلا يجوز تخصيص شرع من ذلك بغير نص آخر ولا سبيل إلى وجوده، إلى أن قال الشوكاني ومن الأدلة على ما ذهبنا إليه في هذه المسألة حديث أبي قتادة وأبي هريرة متفق عليهما بلفظ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال الحافظ الفتحي قد استدل بهما على أو استدل بهما على أن من أدرك الإمام ركعا لم يحتسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته لأنه فاته القيام والقراء. وقد كتبت أبحاثا في الجواب على هذه المسألة، قال انتهى بتصرف، وانظر تحفة الأحوذي المبارك فوري شرح جامعة الملي، وقال أبو الطيب العظيم أبادي في عون المعبود شرح سنة أبي داود، ويرجح الروايات المشهورة ما تقدم من زيادة في آخر أن الطبراني صل ما أدركت واقضي ما سبقك. كل هذا الحقيقة لا يقاوم ما ذهب إليه الجمهور في هذا الحديث، والحديث في هذا يعد نصا صريحا، وما ذهب إليه أبو هريرة رضي الله عنه في هذا فهذا اجتهاده رضي الله عنه، هذا اجتهاده ولم يرفع في ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء يصح إلا هذا الحديث وحديث أبي بكر، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإتيان بركعة. نعم للمنذر ذكر هذه المسألة. نعم نعم بر ماذا قال؟
قال وإذا جاز الركوع للرجل خلف الصف بعده وأجزأ ذلك فكذلك سائر صلاته، لأن الركوع ركن من أركانها، فإذا جاز المصلي أن يركع خلف السقوط بعده كان له أن يسجد وأن يتم صلاته والله أعلم.
في فرق بين إدراك الركعة والركوع خلف الصف. مبحث إدراك الركعة، مبحث إدراك الركعة، المنذر ذكر شيء؟ في حاجة؟ نعم. هات المزيد شوف خلاف أهل العلم. نعم
قال
نعم.
وقال النبي
لا تعد إلى الركوع والنبي ما أمره صلى الله عليه وسلم أن يأتي بركعة، هو ده محل الشاهد، إدراك الركعة احتساب الركعة بإدراك الإمام في الركوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره أن يأتي بركعة. كويس جميل جدا، فين ده؟ إنما لم يأتي بإيه؟ لا ما هو ما في خلاف في ما لم يأتي بالركوع، نتكلم عن على من أتى بالركوع ولم يأتي بالفتح، الكلام في الفتح. لا ده هذا قول، لكن دي مسألة ومسألة الاعتداد، الكلام في الاعتداد بالركوع هنا، اعتداد الركعة بإدراك الركوع دي المسألة، إنه هل الآن بإدراكه الركوع مع الإمام هل الآن حسبت له ركعة بهذا ولا يأتي بركعة جديدة بناء على فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهنا فاته الفاتحة كيف يتمها وهو يسلم مع الإمام؟ فنقول هذا ورد الدليل بأن مثل هذا لا يقضى. ما. يعني اللي هو الركوع نعم، بس هذا محل نزاع، يعني هذا محل نزاع نعم، لكن هو إدراك الركعة، البحث في إدراك الركعة نعم.
أنه قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها.
اللي هو من الكلام مش في إدراك ركعة، بما تدرك الركعة، بما تدرك الركعة، ما أدرك ركعة عند الجميع خلاص ما في مشكلة، لكن بما تدرك ركعة. نعم.
قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وقال إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن المقبوري عن أبي هريرة معارضا لها، رواه الأعرج عن أبي هريرة، وليس هذا مما يعتمد على حفظه إذا خالف من ليس بدونه، وإن كان عبد الرحمن ممن يحتمل في بعض. قال وقال إسماعيل بن إبراهيم سألت أهل المدينة عن عبد الرحمن فلم يحمد، مع أنه لا يعرف له بالمدينة تلميذ، إلا أن موسى الزمعي روى عنه أشياء في عدة منها اضطراب. قال وروى عبد الرحمن عن الزهري عن سالم عن أبيه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة همه الأذان بطوله. وروى هذا عدة من أصحاب الزهري منهم يونس وابن إسحاق عن سعيد عن عبد الله بن زيد، وهذا هو الصحيح وإن كان مرسلا. قال ابن جريج أخبرني نافع.
يكفي.